صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الوجوه الأخرى التي قد تذكر لنصرة أو لدعم الشيخ الأعظم، فإن الشيخ الأعظم كما ذكرنا اختار أن الإجازة بعد الرد لا تجدي، وتمسك لذلك بوجوه ثلاثة: الإجماع بعد ما انتهينا من المناقشة قلنا قد تذكر وجوه لدعم ما ذهب إليه الشيخ الأعظم. ذكرنا أربعة وجوه، انتهينا إلى الوجه الخامس، والوجه الخامس ذكرناه أيضا لكن بقي التعليق عليه. أكرر إذن الآن الوجه الخامس فقط. الوجه الخامس هذا كان لو فرضنا أنه أبطلنا الوجوه الثلاثة التي تمسك بها الشيخ الأعظم، لكن بطلانها لا يساوق صحة عقد الفضول بالإجازة بعد الرد. إذ الأصل في باب المعاملات عند الشك في الصحة والفساد هو الفساد لاستصحاب عدم ترتب الأثر، هذا طبيعي مقتضى الأصل العملي. فهنا سلمنا الوجوه الثلاثة الذي ذكرها الشيخ الأعظم باطلة، لكن بالتالي نحن نشك في أن الإجازة بعد الرد تجدي أو لا تجدي. مقتضى استصحاب عدم ترتب الأثر حينما تتحقق الإجازة بعد الرد، مقتضى استصحاب عدم ترتب الأثر والنقل والانتقال على هذا العقد، النتيجة هي البطلان هذا العقد. فالنتيجة إذن تبقى هي في صالح ماذا؟ الشيخ، حتى لو أبطلنا الوجوه الثلاثة. نعم، إلا أن يفترض وجود إطلاقات مثل أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، على تقدير وجود إطلاقات تثبت صحة المعاملة حتى في هذه الحالة المشكوكة وهي الإجازة بعد الرد. لا تصل النوبة آنذاك علما إلى استصحاب عدم ترتب الأثر، ولكن هذه الإطلاقات لا يمكن التمسك، هذا كله بيناه في المحاضرة السابقة، ولكن هذه الإطلاقات لا يمكن التمسك بها، لأنه إنما يصح التمسك بها إذا تحقق انتساب العقد، إذا تحقق انتساب العقد إلى المالك بسبب إجازته، والانتساب بالإجازة نسلم به إذا لم تكن مسبوقة بالرد. أما إذا كانت مسبوقة الإجازة برد المالك فإن لم نقطع بعدم تحقق الانتساب فلا أقل من الشك في تحقق الانتساب، ومع الشك في تحقق الانتساب لا يصح التمسك بالإطلاقات. هذا الوجه الخامس، وهو لا بأس به. الآن محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفيه أولا وثانيا. أما أولا فالشك في الانتساب وجيه بعد الرد بالإجازة بعد الرد، الشك في الانتساب عند تحقق الإجازة بعد الرد، الشك في الانتساب يكون هذا الشك وجيها إذا فسرنا الرد بالفسخ، إذا بالفسخ فسرنا بوجاهه، لأن العقد فسخ، فالإجازة البعدية قد يشك في أنه توجب الانتساب أو لا. ولكن قلنا الرد ليس بمعنى الفسخ، فإن المالك ليس من أحد طرفي العقد، فلا معنى لأن يفسخ العقد، وإنما يفسخ العقد من كان طرفا في العقد، وأنت المالك لست طرفا، الطرف الفضولي والمشتري، أنت لست بطرف. فالرد الذي ممكن في حقه هو بمعنى ماذا؟ بمعنى عدم الإمضاء. فيقول الآن أنا لا أمضي ولا أمضي، لكن هذا ما ينافي أنه بعد ساعة ماذا؟ أمضي العقد، فينتسب حينئذ إليه. إذن الخلاصة الذي يوجب الشك في الانتساب إلى الانتساب العقد إلى المالك المجيس فيما لو فرض أنه رد بمعنى فسخ العقد، وأما ولكن هذا ليس حقا له، وأما إذا كان الرد بمعنى عدم الإمضاء وأنه الآن لا أمضي، افترض خيرتي مو زينة هسه سباشر أشوف أن خيرتي زينة أو لا، فهذا لا يؤثر على صحة الانتساب عرفا. هذا أولا. وثانيا نقول على أنه صحيح الإطلاقات لا تشمل إلا حالة كما تفضلت، لا تشمل مطلق العقد، حتى العقد الذي لا انتساب له بشكل من الأشكال إلى 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 المالك إيبالي. ولكن الذي خرج من الإطلاقات بنحو الجزم واليقين هو حالة عدم الانتساب بأي شكل من الأشكال، أما إذا فرض أنه حصل شيء من الانتساب، لا الانتساب الكامل وإنما شيء من الانتساب كما هو المفروض في المقام، فإن المفروض في المقام أن المالك لما يرد ردا مستمرا، لو كان يرد ردا مستمرا وإلى الأبد، فالانتساب بأي شكل من الأشكال، يعني الانتساب للعقد له، أما إذا فرض بعد الرد أجازة مثل هذه الحالة التي هي فيها ماذا؟ بالتالي شيء من الجزء من الانصح التعبير، بعض الموارد أكو واحد ما يدري شلون يعبر، هذا المورد بالتالي يبقى مشمولا للإطلاق، فإن الذي خرج من الإطلاقات هي حالة عدم الانتساب رأسا. أما مثل هذه الحالة الذي هي ماذا؟ نصف ونصف، مثل هذه الحالة يشك في خروجها، ومقتضى الإطلاق الشمول لها، فإن الخارج يقينا هي حالة عدم الانتساب بشكل قطعي وكلي وجزمي، أما مثل هذه الحالة التي هي أشبه بالخنثل مشكل إن صح التعبير، فيشك في الخروج، خروج هذه الحالة من الإطلاقات، فحينئذ لا مانع من التمسك بالإطلاقات في مثل هذه الحالة. هنا الشك يكفينا في مثل هذه الحالة، الشك في الانتساب يكفينا، لأن الإطلاقات لها دائرة وسيعة جدا، والخارج منها جزما حالة عدم الانتساب رأسا، أما حالة الازدواجية وبنحو الخنثى المشكل يشك فيتمسك بالإطلاقات. إذن اتضح من خلال ما ذكرناه أن هذا الوجه الخامس للنصرة لنصرة الشيخ الأعظم قابل للمناقشة، وبالتالي جميع الوجوه الخمسة قابلة للمناقشة، بل يمكن أن نصعد اللهجة، ربما يذكر وجه في رد الشيخ، مو نصرة، مذني خمسة وجوه للنصرة كانت يولا، الآن فرد وجه ماذا عكس النصرة في رد الشيخ الأعظم، وهو صحيحة محمد ابن قيس، فإن الوارد فيها أن المالك قد أخذ الوليدة وابنها، وهذا يمكن أن يقال هو نحو من الرد. نقرأ العبارة في هذا المجال. صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر، طبيعي هذه الصحيحة في نقلها أكو اختلاف، لكن ليست اختلافات جذرية وإنما اختلافات جزئية في كيفية النقل، هذا حسب ما موجود في الوسائل. صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى في وليدة بالوسائل، أما هي في هذا أكو عندنا قضاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه في إسه هذا مو مهم، لا تقف عنده. قضى في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاشتراها رجل فولدت منه غلاما، ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال: هذه وليدتي، باعها ابني بغير إذني. فقال عليه السلام: خذ وليدتك وابنها، يعني المن قال للمالك الأصلي الذي كان غائب وإجه. فناشده المشتري فقال له كيف ناشده بعد الرواية ماذا قال له؟ سوي لي ما لابد، قال له سوي لي شارة سيدي ومولاي. خب أنا شلون حينئذ بلي؟ فناشده المشتري فقال له: خذ ابنه، يعني الذي باعك الوليدة. هذا بعد تفسير لابد شنو، مو من الإمام وإنما تفسير هذا كي بعد هيك من صاحب الكافي أو الراوي أو 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 ما يأثر. خذ ابنه، يعني الذي باعك الوليد، حتى ينفذ لك ما باعك. فلما أخذ البيع يعني البائع الابن المشتري، العفو لأن هو من الألفاظ المشتركة هنا المشتري، فلما أخذ البيع الابن قال أبوه: أرسل ابني. قال: لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني. فلما رأى ذلك سيد الوليد أجاز بيع ابنه. 21 جزء 21 صفحة 203 باب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 2. إذن أولا المالك ماذا رد، ثم لما رأى على أنه صار أمام الأمر الواقع ابنه انوخذ الذي باع الوليدة أجازه، فهذه الإجازة بعد الرد، هذه ضد الشيخ الأعظم. أجابه وقدس سره عن ذلك، هو الشيخ الأعظم ماذا أجابه؟ قال: إن الأخذ لا يدل على إنشاء الفسخ، الأخذ لا يدل على إنشاء الفسخ، فإنه فعل وهو لا يدل على إنشاء الفسخ. نعم بعض الأفعال قد نكتفي بها، ولكن الأفعال الملازمة علما للملك الوطئي عتق لا مثل أخذ الوليدة، انتهى ما أفاده، قدس سره. ورقم الصفحة ماذا بعد؟ ما أدري فيما سبق ماذا ذكرنا ذلك. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف. ويمكن أن يعلق ويقال إن الرد كما ذكرنا لا يقصد منه الفسخ، فإن المالكي ليس طرفا في العقد حتى ينشئ الفسخ، وإنما الرد هو بمعنى عدم الإمضاء. وإذا كان المقصود هذا المعنى فأخذ الوليدة من قبل مالكها الأول الأصلي يدل على أنه لم يمضي. خيرته مو زينة الآن مثلا هكذا، فحينئذ تكون هذه الرواية دالة على المقصود، وهو أن الرد الصادر قبلا بمعنى عدم الإمضاء لا يؤثر على الإجازة البعدية. اللهم إلا أن يقول قائل أخذ الوليد أيضا لا دلالة فيه على عدم الإمضاء، فلعله لو سألنا المالك وقلنا له يا فلان أنت لا تمضي رددت، يعني لا تمضي العقد هذا الذي صدر من ولدك، ماذا يجيب؟ ربما يجيب يقول دعوني اتركوني ما أدري أنا الآن ما أدري خلوني عيفوني أخذ جاريت وهذا، وبعدين الله كريم. فهو ماذا؟ لعله أخذها من باب ماذا؟ التروي والتأمل والتفكير. فقد يقال إنه ماذا لا يدل هذا المقدار، يعني الأخذ لا يدل على الرد بمعنى حتى بمعنى ماذا؟ عدم الإمضاء، وإنما الأخذ للتروي والتأمل والتفكير. خب إذا احتملنا هذا المعنى فحينئذ ماذا؟ بعد هذه لا تكون ردا عليما على الشيخ قدس الله روحه الشريف. لكن على أي حال يتسجل إشكال على الشيخ أنه قال هذا ليس إنشاء للفسخ، ونحن نقول له أن الرد ليس يقصد منه إنشاء الفسخ، وإنما يقصد منه عدم الإمضاء. والخلاصة من كل ما ذكرناه، يلا خل نغلق ملف، خل نغلق ملف هذا البحث بعد طولنا به. لا ومو أنه ما أكم، هو الإمام ما قال تجدي الإجازة حتى بعد الرد قبل الرد، وإنما شنو قال له أخذ الإبن، هذا هو هالمقصود هالمقدار. بعد هي بس إحنا لما أخذ الإبن وبعدين الإمام شنو بفرض أنه أجازة حتى يجيز لك وأجازة صاحبنا، فهذا يدل على أنه الإجازة بعد الرد تجدي ونافعة. الخلاصة من كل ما ذكرناه انتهينا أن الإجازة بعد الرد يمكن أن نقول هي مجدية تمسكا بمقتضى القاعدة، بمعنى على أنه الرد بعدما كان بمعنى عدم الإمضاء، فحينئذ إذا صدرت الإجازة بعد ذلك فنتمسك بال إطلاقات الأولية، أحل الله البيع وغير ذلك، أوفوا بالعهد ونحو ذلك. بل ربما هاي ربما هنا نقول يتمسك بصحيحة محمد ابن ليش قلنا ربما؟ الاحتمال على أنه الأخذ كان للتروي، إذا للتروي بعد هذه ما تنفعنا، بل إذا كان ماذا لعدم الإمضاء الخيرة الآن مو زينة هذا ينفعنا، ولكن بما أنه أكو احتمال التروي لذلك قلنا ربما. بهذا ننهي كلامنا عن هذه النقطة الثانية، وندخل من الآن إن شاء الله في النقطة الثالثة. وين نسينا النقطة ثانية ثالثة؟ المسألة الذي كان بدينا الرابع من شروط المتعاقدين كان هنا كلامنا الملكية هكذا كان. المسألة كانت تشتمل على ثلاثة فروع. الفرع الأول لو باع الفضولي وأجاز المالك، هذه مسألة بيع الفضولي. الفرع الثاني لو فرض على أنه المالك في بيع الفضولي الرد أجاز أولا ثم أراد الرد، وهذا لا يجدي، تكلمنا عنه. وأخرى هذا الفرع الثالث رد أولا ثم أراد الإجازة، هذا الآن فرغنا منه. لأجل قصر الكلام في هذين الفرعين الأخيرين قلنا نقدمهن، والمهم هو ماذا؟ الفرع الأول. فالآن راح نرجع علما ليصير عندكم اشتباه خالط خابط. شلون هذا يكون ترتبة ترى؟ وإلا ترى بعدين خلا أقول لك ورا شهر شهرين إن شاء الله لما تريد تراجع تشوف أهوس القضية. فأنت من الآن خلي لك شنو مؤشرات جيد، وهاي مؤشرات هم ترى زينة حتى لا يتعب واحد ذهنه، لأن شوية إذا بقى يدوخ حينئذ المطلب كله يشوش عليه. أما إذا مؤشرات أكو وذهنه مرتاح يواصل بالمراجعة. فالآن رجعنا ماذا إلى الفرع الأول، مسألة ماذا؟ صحة عقد الفضولي بالإجازة. وقبل أن ندخل في هذه المسألة نبين أمورا، بعض الأمور الجانبية. الأمر الأول إن مسألة الفضولي لعله يقال هي قليلة الابتلاء، لأن تختص بما إذا باع وصدر العقد من غير المالك، وربما يكون هذا ربما يكون قليلا. ولكن قد تعمم مسألة الفضولي للمالك أيضا، حتى إذا صدر البيع من المالك قد يقال أن البيع يكون المعاملة تكون فضولية رغم صدورها من المالك، فالمساحة سوف تصير أوسع. كما إذا فرض أن الشخص كان مالكا ولكن ليس له حق في أن يبيع يجري العقد، بعض مرات ترى هيك يصير، هو مالك ولكن ما إلى حق في البيع من قبيل الراهن. الراهن الشخص الراهن إذا أعطى كتبه مثلا، شخص أعطى كتبه رهن عند شخص أو قطعة ذهب، فهذه قطعة الذهب أو الكتب هي ملك له، ملك المن للراهن عند الطرف الثاني، ولكن رغم هذا لا يصح منه البيع إلا بإجازة الطرف الثاني، فهو مالك لكنه ليس له حق في التصرف في فترة الرهن. فإذا عممنا الفضولية لهذه الحالة فسوف تصير المساحة أوسع. وهكذا لو فرض أن الشخص باع وهو في حالة سفه أو فلس أو ما شاكل ذلك، فإنه مالك ولكن ليس له الولاية على البيع، فيكون أيضا من قبيل الفضولي. ومن أمثلة ذلك أيضا ومن أمثلة ذلك أيضا ما لو فرض أنه ما لو فرض غير ذلك من هذا القبيل، هي موارد أخرى موجودة. جيد، فإذن إذا وسعنا الفضولية لهذه الحالات فحينئذ المورد سوف يكون أوسع وأوسع من هذه الناحية. هذا الأمر الأول الذي أردنا الإشارة إليه. الأمر الثاني، الملكية تأتي شرطا في موردين، وتذكر في الكتب الفقهية كشرط في موردين، فتذكر تارة كشرط للمتعاقدين، يلزم في المتعاقدين أن يكونا مالكين، وهذا هو الذي محل بحثنا فيه، في مقابل ماذا؟ أن يكون فضوليا وليس بمالك. ومورد آخر تذكر الملكية لكنها وصف للعوض وليس للعاقد، يعني أن يكون العوضان مملوكين كما إذا فرض في مقابل ما إذا فرض أن شخص يبيع شيئا ليس ملكا للغير حتى يدخل تحت الفضولي، ولكنه في نفس الوقت ليس ملكا له، كما إذا باع الطير في الهواء والسمك في الماء، مباحات العامة، فإنه ليس ملكا لأحد، ولكن في نفس الوقت هو ليس مملوكا له، فهنا الملكية صارت وصفا للعوضين. وكما إذا فرض على أنه باع الأرض المفتوحة عنوة فإنها ملك لجميع المسلمين، فإذا ليست ملكا لأحد، هو لم يبع ماذا؟ ملك شخص معين، لكن مع ذلك لم يبع ملكه، وهكذا في موارد أخرى من هذا القبيل. إذن الملكية تأتي تارة وصفا للمتعاقدين، وأخرى تأتي وصفا لمن؟ للعوضين. ومحل كلامنا وين هو في الحقيقة؟ الذي يدخل في مسألة ماذا؟ الفضولي، هو ماذا؟ الأول دون الثاني. إذن هذه قضية ينبغي الالتفات إليها، هذا الأمر الثاني، والأمر الثالث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.